يقوم عليه أبرار كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أسعدني أيها الأحبة أن يتجدد اللقاء بحضراتكم في برنامجكم المميز، ألا وهو فتاوى الرحمة، للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم جميعا السداد والتوفيق والإخلاص، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ محمد حساب.
يا مرحبا. طيب، قدر الله ما شاء فعل. أرجو من أخينا الحبيب أن يعاود الاتصال مرة أخرى، ويبدو أنه كان اتصالا خارجيا، لا أدري. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أتفضلي يا أختي.
بدي أنا هبة من الأردن.
أهلا وسهلا.
لو سمحت بدي أسألك أكمل سؤال أنا.
أتفضلي يا أختي.
أول سؤال بدي أسألك إياه، وأنا حابة أحكي لك إني أنا أحب السلة.
الله يسترك.
أول سؤال أريد أن أسأل عن الطريقة العملية لتجديد الإيمان في القلب.
نعم.
الطريقة العملية لتجديد الإيمان في القلب.
ما شاء الله.
يعني طريقة عملية بدنا.
ما شاء الله. حاضر حاضر. ما شاء الله، سؤال جميل، تفضل.
السؤال الثاني، كيف نتلفظ بقيام الليل؟ يعني الواحد يعني حاب كثير يعني.
طيب حاضر.
وبعدين انا يعني عندي ملاحظ، يعني انا ما عادي اقرا قران مثلا، بحس بنعس يعني او تشاؤم.
اي نعم.
كيف بدي اقاوم هاي الشغله؟
حاضر.
وسؤال اخر، هسا احنا في انا في جامعه اردنيه يعني.
نعم.
ولما اجي مثلا اطلع في الباص عندنا مثلا بيكون في مثلا شاب يدخن او اشي زي هيك، فلما انا احكي مثلا اطفئ سيجارتك او احكي للسواق الباص مثلا انه وطي صوت المسجل، ممكن يكون هذا شيء حرام علي؟
اما تنصح السائق او الشاب
لما انا احكي مثلا اكون متضايقه يعني انه من تدخينه او انه شو اسمه.
حاضر.
او انه اكون متضايقه من الاغاني اللي حاطينها، احكي لهم انه مثلا وطي صوت المسجل او وطي سيجارتك، فيها حرام اشي؟
طيب حاضر، ربنا يسترك ويبارك فيك ويثبتنا وياك على الحق، وشكرا لك على اتصالك. طيب، نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
تفضلي يا اختي.
شيخنا.
اي نعم، تفضلي.
عندي سؤال خاص بوالدتي.
نعم.
والدتي متزوجه.
نعم.
منذ اكثر من 30 سنه.
نعم.
وكانت باختصار يا شيخ حياتها كانت مريرة جدا، كان والدي لا يعتبرها إطلاقا، فصبرت كثيرا وتحملت في سبيلنا.
لا.
ثم فيما بعد تزوجت أنا وابنتها الكبرى وطلقت ظلما، فكانت الطامة الكبرى سالها ولم تتحمل، فبدأت ومن هذه الأثناء بدأت ترى أشياء على الحقيقة وتتحقق.
لا.
فمثلا يا شيخ، هي ترى مثلا هي تسمع بأشياء، ومثلا سمعت بأن فلان من عائلتنا سيموت بعد مدة، وفعلا مات ذلك الشخص.
طيب، ايه سؤال؟
نعم.
سؤال حضرتك.
سؤال أن هي تقول لك هل هذا أحاسيسها وكل ما تسمع هل هو من الشيطان أو هل وهل الشيطان يمكن له أن يتنبأ بالغيب؟
طيب حاضر, حاضر.
وهي تقول لحضراتكم أن مثلا هي تصدق هذه الأحاسيس وتتبعها وفعلا هي كما تتحقق كما هي, وتقول لك هل هذه مجرد هوس أو يعني أنها من الشيطان فقط, وتقول لك أن هذه الأشياء هي تخبرني بها وأن بناتها الكبرى, وهل يحق لها أن تخبرني بمثل هذه الأشياء أم أنها يجب عليها أن تتكتم عنها؟
طيب حاضر حاضر.
ومن فضلك يا شيخ هي تطلبك وتتوسل أن تدعو لها بأن يفرج الله كربها وأن ينصر على من ظلمنا.
آمين يا رب, أسأل الله أن يفرج كربها وكربك وأن يستركما في الدنيا والآخرة, جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بشيخنا الفاضل.
أهلا وسهلا ومرحبا.
ربنا يبارك فيك ويديك الصحة والعافية.
آمين.
وجعلك من العليين يا رب.
آمين.
ويحبب في الجميع خلقه.
الله يسترك ويرفع قدرك.
يا محمد.
أهلا
أنا أم خالد.
مرحبا يا أم خالد, أهلا وسهلا.
مرحبا بحضرتك.
ربنا
والله
يسترك.
العظيم أنا نفسي تيجي يعني دمياط تتشرف بحضرتك.
ده دمياط أهل فضل وإحنا بنحب دمياط.
والله كلهم بيحبوا حضرتك.
ربنا يسترك ويرفع إن شاء الله.
ربنا يعني على إن أنا أخلص الأوراق تيجي لحضرتك دمياط.
الله يسترك, إحنا خدامين خدامين.
والله يا أرجو دمياط تتشرف بحضرتك والله.
لا ده إحنا اللي نتشرف وربنا يبارك فيك.
والله ربنا يبارك فيك, أنا بس بسلم على حضرتك بس.
ربنا يسلمك يا أم خالد ويجعلك مفتاح خير.
ربنا يديك الصحة وتفضل علم. من الأعلام المعاصرة يا رب.
الله يرفع قدرك يا أم خالد, جزاكم الله خيرا, ربنا يسترك في الدنيا والآخرة ويجعلك مفتاح خير وبركة ويبارك لك في زوجك وأولادك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أي نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عم الشيخ تعالى حضرتك بالنسبة لفرض اللي واحد فرضا بيحب شيخ معين يعني ازاي يميز هل ده حب في الله ولا تعلق زي ما حضرتك قلت الدرس المنصوره؟
ماشي يا عم الشيخ مجدي.
والسؤال الثاني بالعكس بقى, لو كان بغض لواحد فرضا يعني ازاي يميز هل ده بغض في الله ولا بغض حسد فرضا يعني هوى او حسد الاقران او الكلام ده؟
طيب حاضر.
والسؤال الثالث لو سمحت يا عم الشيخ بالنسبه لقراءه القران لو فرض واحد بيراجع هو عايز خلص بسرعة طبعاً ثلاث أربع أجزاء كده فهل ينفع يقراش بأحكام التجويد؟
لا قول السؤال الثالث يا مجدي.
بالنسبة لقراءة القرآن بسرعة يعني بيحققش أحكام التجويد عشان يخلص بسرعة.
نعم حاضر.
يعني هو بيرجع القرآن فيضطر ما يقراش أحكام التجويد عشان يخلص بسرعة.
حاضر.
والسؤال الأخير بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بادله بالأعمال ستا إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم من ضمنها ونشوى الحاجة يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها.
نعم.
هل ده يؤخذ منه حرمة قراءة المقامات المعاصرة يعني؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير, أكرمك الله.
وإياك, ربنا يبارك فيك يا مجد. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير الله يبارك فيك.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أحب الله أنت بين الإسلام والمسلمين.
آمين يا رب وإياكم.
يا شيخ أسألك بالله وبارك جابني كل صراحة.
تفضل.
واجب تجاه الروافض وما يفعلون الآن في البلاد المسلمين.
لا مس.
إذا شيخ وشفت بدعم شركيات أحيانا يشتمون بطريقة مباشرة. ما هو واجبنا تجاه هؤلاء الروافض؟ ما يفعلونه في الإسلام والمسلمين.
واجبنا تجاه الروافض؟
أي الروافض.
الروافض.
هم اللي نحتاج نشتغلنا من دروهم مكة والمدينة ونختلط معاهم. يصير منهم شغلات شركية أحيانا بيان، ثاني شيء سب غير مباشر يصير منهم. فما هو واجبنا؟ يعني شفت في الحج كان في تهديدات من الإيرانيين وهذا. ما ادري كيف نتعامل مع هذول الروافض.
حاضر حاضر حاضر. جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين لحضرتك.
نعم.
انا جوزي شغال في شركه الموتسيان وعمالين ننصحه ان هو يسيبها ومش راضي.
شركه ايه؟
شركة الدخان.
آه نعم.
وعمالين ننصحه ان هو يسيبها بس مش راضي يعني يسيبها, ويعني لو هو عنده 53 سنة.
طيب
لو طلع معاش يبقى المعاش حرام ولا حلال؟
حاضر حاضر.
ولو سمحت السؤال الثاني, انا والدي انا كان متجوز واحدة تانية وظلمنا انا واخويا جدا. يعني ما عدناش حقنا خالص وكده, الله يرحمه بقى ويسامحه.
نعم.
يعني ده يبقى ايه يعني؟ كان ما كانش بينفق على والدتي ولا بيسأل فيها وكده.
هو توفي الان؟
اه توفي بقى له سنة.
طيب نسأل الله ان يغفر لنا وله. ماشي حاضر.
شكرا شكرا ربنا يبارك
في عمرك. الله يبارك فيكم. طيب نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت انا ليه عند حضرتك استفسار كده.
اتفضلي.
انا متزوجه من 3 شهور تقريبا.
نعم.
ومعانا سلسلة يعني في البيت وكده, وهي بتعمل سحر وحاجات من دي. وعملت لنا بالفعل يعني. فانا عايزه اعرف هل نتجنبها مثلا نخصمها او السلام لله يعني وكده وبس, ولا ايه؟ مش عايزه اعرف يعني هل في حرمانيه لو خصمناها.
طيب حاضر
ماشي, مع السلامه.
الله يسلمك. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام.
تفضل يا حبيبي تفضل.
والله إني أحبك بالله يا شيخ محمد.
أحبك الذي أحتلي فيه, ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجعلك من أهل القرآن.
يا شيخ محمد.
نعم يا حبيبي. نعم تفضل.
يا شيخ محمد.
نعم.
يا شيخ محمد ممكن تدعي لأبويا بس إن ربنا يهديه ويبعد عن التدخين.
آمين يا رب. أسأل الله أن يشرح صدره لترك التدخين وأن يثبته على الحق إن شاء الله.
ودعي لي يا شيخ محمد ان انا انجح باذن الله واطلع الاول يا رب.
ربنا يجعلك من الفائزين في الدنيا والاخره. شكرا يا حبيبي. نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
الو.
اي نعم تفضلي.
اتكلم معايا الشيخ محمد؟
اي نعم تفضلي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ انا عايزك تدعي لي اول حاجه بان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه.
الله يجبرك ويرزقك الذريه الصالحه.
انا على فكره انا من دمو بس مقيمه مع زوجي في الامارات.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
سيدنا الشيخ انا بقوم بالليل اعمل صلاه الليل واوقات يعني ايه عاوز انام بس.
نعم.
انا بصمم ان انا اصليها بس اوقات يعني ايه اصلي وما بقاش مركزه قوي في الصلاه.
نعم.
فده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
وكمان انا اوقات ببقى قاعده في البيت في السكن يعني لوحدي ببقى مثلا نفسها عبايه بنص كم او كشف شعري وبسرح. دي حلال ولا حرام؟
حاضر.
واستحلفك بالله يا شيخ محمد انك تدعي لي ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه.
الله يجبرك ويرزقك الذريه الصالحه ان شاء الله ستجبرين باذن الله. الله يسترك في الدنيا والاخره. طيب نستقبل سؤالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زادك الله علم وتقى يا شيخ.
أمين أمين.
لي عند حضرتك 4 أسئلة.
تفضلي.
في أخت بتسأل, هي والدها توفاه الله تقريبا من حوالي 10 سنين وهو كان قبل ما تطلع القنوات الفضائية الإسلامية كده كان التلفزيون كل اللي بيبث فيه يعني زي ما حضرتك عايز ما فيهوش حاجة حلال يعني.
نعم.
فهو كان جايب التلفزيون أصلا بيتفرج بقى على أفلام وكده, وبعدين ما مات بقى أو بيشتكي إن إخواتها دايما على طول النهار ما بيتفرجوش إلا على الأغاني والأفلام في التلفزيون ده. فهي بعد ما التزمت بتسأل يعني هي ممكن تشتري منهم التلفزيون ده عشان ما تبقاش يعني أثر سيء لوالدها بيتبعت له سيئات يعني تبقى في ميزانه, وهم بقى بعد كده لو هم راحوا اشتروا واحد تاني غيره أو كده يبقى الوزر عليهم هم, لكن هي بس عايزة يعني مش عايزة يكون والدها سايب أثر سيء بياخد عليه سيئات ويعني.
طيب حاضر.
طب السؤال التاني حضرتك دلوقتي رجل توفاه الله, هو رجل مالوش ولد ومش متزوج.
نعم.
رجل توفاه الله لم يكن له ولد يعني ما كانش فيه ولد وما كانش متزوج يعني. فاحنا انا سالت واستفتيت قالوا لي ان هو كان ليه اخ قبليه. الو.
اي نعم.
هو كان ليه اخ قبليه توفاه الله واولاده لسه موجودين فقالوا لي ان اولاده يورثوا, بس احنا عايزين نعرف المبلغ اللي هو سايبه 7000 جنيه يورثوا قد ايه بالظبط؟
طيب.
يعني ياخدوا قد ايه بالظبط المبلغ اللي هو سايبه؟ هو سايب 7000 جنيه فهم ليهم قد ايه اولاد الاخ دول؟ هما 7 وامهم.
طيب ماشي.
السؤال اللي بعد كده هو بالنسبه للزواج من الكتابيات اللي هما اليهود والنصارى, احنا سمعنا ان هو جائز, طب هل ده ما يتعارضش مع الايه اللي بتقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ واخر سؤال الرحم اللي هو من الدرجه يعني الثانيه او كده، اللي هو مثلا ابن عم خاله الام، هل ده يجوز؟ هل ده يعني لازم واجب علينا ان احنا نصله ونسال عليه؟
اللي هو مين
الرحم اللي هو يعني مش رحم قريب قوي، يعني مثلا ابن عمه الام وبنت عمه الام وكده، النساء للنساء طبعا ورجال للرجال يعني.
اي نعم حاضر.
فعايزين نعرف هل ده يجب علينا برضه صله الرحم ويعتبر من الرحم؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ.
حاضر، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل سؤالا اخر. السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه يا شيخ.
اهلا وسهلا.
انا يعني اكاد لا اصدق من الفرح انني اتحدث مع الشيخ محمد حسان.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
بارك الله فيك يا شيخ.
اهلا وسهلا.
شيخي انا بدي اسالك سؤالين يا مولانا.
نعم تفضلي.
بس لو سمحت السؤال الاول.
نعم.
في صلاة العشاء يعني احنا بعد ما نصلي صلاة الرواتب اللي حسنة الرواتب اللي هي ركعتين سنة.
اي نعم.
هل يجوز ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد؟
حاضر. طيب حاضر. السؤال الاخر.
بعدين السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
زوجي خلوق ومتدين والحمد لله رب العالمين، أنعم الله عليه بحب الخير للجميع، يعني
الحمد لله.
يعني
الحمد
ربنا لله. يعلم أنه يحب الخير للجميع ويحب فعل الحسنات والصدقات، ولكن ربنا ابتلى بأنه عصبي جدا إلى حد أنه يصل به للعصبية إلى سب الدين وأحيانا سب الذات الإلهية.
أعوذ بالله.
أنا أريد من حضرتك أن تدعو له بالهداية يا شيخ.
حاضر. أسأل الله أن يشرح صدره وأن يثبته على الحق. أسأل الله أن يعصم لسانه وأن يعصم قلبه وأن يعصم جوارحه من كل ما لا يرضيه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك.
حياكم
بارك
الله. أهلا وسهلا.
يا رب وأن تنصحني نصيحة لله تعالى ماذا أفعل يعني مع هذا الأمر، يعني أنا أعتصر ألما والله لما يحصل.
حاضر حاضر حاضر.
سؤال صغير يا سيدنا.
نعم.
إذا كان إنكار المنكر يستدعي ما هو أنكر من المنكر، حضرتك تفضلت فيها كذا من مرة لكن لا. أنا لم أنقطها يعني لكي أدونها يعني.
حاضر.
فأول شيء هي العبارة هذه عبارة عن حديث ولا لا أدري أنا؟
هذا من كلام الشيخين ابن القيم وسأعيد عليك العبارة مرة أخرى اليوم إن شاء الله.
ابن القيم. حبذا لو تكمل لي العبارة لأنني لم أحفظها جيدا.
حاضر. سأذكرها لك في حلقة اليوم إن شاء الله.
سامحني يا شيخ على الإطالة. سامحني يا مولانا.
أهلا وسهلا.
الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء وعقاب، فما ردك على هذه العبارة؟
حاضر حاضر حاضر.
بارك الله فيك. بارك الله وزادك ذخرا للإسلام وللأمة الإسلامية.
آمين.
زادك الله رفعة وشرفا. بارك
آمين.
الله فيك.
آمين آمين آمين. حياكم الله. ربنا يسترك في الدنيا والآخرة.
أشكرك.
الله يحفظكم. شكر الله لك وجزاك الله خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. طيب أستقبل اتصالين أخيرين إن شاء الله تعالى، أن أسئلة اليوم كثيرة ودسمة. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا.
اقسم بالله العظيم ان انا اسعد يوم في حياتي ان انا اكلم حضرتك.
الله يسعدك في الدنيا والاخره واجعلك من اهل السعاده.
والله يا عم الشيخ حضرتك بمثابه يعني حاجه كبيره جدا بالنسبه لي بجد يا عم الشيخ، وكان نفسي اكلم حضرتك من زمان والله.
الله يرفع قدرك، هذا من طيب اصلك.
ربنا يكرمك يا عم الشيخ. الله يبارك لك يا عم الشيخ. ادعي لي يا شيخ ان ربنا يهديني ويصلح من حالي ويبعدني عن التدخين ويبعدني عن كل المساوئ ويبعدني عن الفتن والمعاصي يا عم الشيخ.
اسال الله ان يهديك لكل ما يحبه ويرضاه.
اللهم امين يا عم الشيخ. حضرتك يا عم الشيخ رمز وحاجه كده يعني الأمة بجد، من غيرك ولا ليها أي لازمة.
أعزك الله والله.
يا عم الشيخ إن ربنا يطيل في عمرك ويرزقك الصحة والعافية.
الله يسترك. الله يسترك. الله يسترك في الدنيا والآخرة.
عم الشيخ محمد أنا عايز أكلم حضرتك عشان عندي حاجة كتير نفسي أقولها لحضرتك.
تفضل تفضل.
أنا عم الشيخ يعني أنا كنت حافظ قرآن ويعني جات لي فترة كده بعدت شوية يعني مشيت في السكة اللي هي مش كويسة ديت، يعني كنت بشرب سجاير وممكن أبقى اتجهت شوية للحاجات اللي الشباب بيعملوها.
لا.
بس اقسم بالله ان انا من جوايا انا ما بحبش كده، ونفسي ابقى مع ربنا ونفسي ابقى في طريق الهدايه، بس كل ما يعني ربنا يكرمني وارجع تاني اجي برضو الاقي حاجه بتشدني. انا عايز حل جذري وحل سريع يعني يرجعني تاني زي ما انا كنت حافظ القران. انا كنت طالع ثالث جمهوريه ومتكرم من الوزير.
لا اله الا الله.
الحال دلوقتي ما بقاش عاجبني، انا في هندسه والحال ما بقاش عاجبني دلوقتي، يعني القران تقريبا ما بقتش اراجع، ما بقتش انزل المسجد زي الاول.
نعم. طيب.
نفسي ارجع تاني، نفسي اعمل حاجه ترجعني تاني وما تجيبنيش الطريق اللي انا فيه ده خالص تاني.
حاضر، انا هدول لك ان شاء الله باذن الله، بس يا ريت تتابعني.
حاضر يا عم الشيخ، حاضر.
ربنا يسترك ويسر صدرك ويعصمك من الفتن ويثبتك على الحق ويبارك فيك انت واولادنا واولاد المسلمين جميعا، ويحفظكم من الفتن، فتن الشهوات والشبهات. اللهم امين يا رب. طيب استقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
يا شيخ عندي سؤال خاص، يعني كنت بكلمك بعد الحلقه.
عاوزه حضرتك تكلمي بعد الحلقه؟
بس يكون التليفون مشغول احيانا ما نقدر نتكلم.
لو حضرتك عاوزه تطرحي السؤال اتفضلي.
لا في خاص يعني.
طيب بعد الحلقه ان شاء الله تعالى. حاضر، ربنا يبارك فيك. طيب اعتذر لاخواني واخواتي على الهاتف، وأجيب إن شاء الله تعالى على هذه الأسئلة الكثيرة الجليلة. طيب الأول جاءتني ورقة قبل أن أدخل إلى، بعدما دخلت إلى الاستوديو، الأخ يقول أخي الفاضل فضيلة الشيخ محمد، أنا محمد الصديق بحبك في الله، أسألكم الدعاء لي ولوالدي، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك يا أخ محمد، وأن يغفر لوالديك، وأن يبارك فيهما، وأن يبارك وأن يشفي عم الحاج شوقي، وكذلك البنت نبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يفرج همكم وكربكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول، الطريقة العملية لتجديد الإيمان في القلب، هذا سؤال بديع، ولو تركت نفسي للإجابة عليه بمنهجي ألا وهو التفصيل لاحتجت بفضل الله تبارك وتعالى إلى وقت الحلقة كاملا، ولكن باختصار شديد أقول ولا أجيب الآن على السائلة الكريمة فحسب، وإنما هذا جواب للأمة كلها. ما هي الطريقة العملية لتجديد الإيمان؟ أولا يجب أن نعلم أيها الأفاضل أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا معتقد أهل السنة في قضية الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول الإمام البخاري مترجما هذه الترجمة الفقهية في كتاب الإيمان، باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويقول الإمام البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا معتقد أهل السنة. هذا الإيمان له أركان نشرحها في حديث جبريل في درس العقيدة في يوم الأربعاء، وهذا الإيمان له طعم، وهذا الإيمان له حلاوة، وهذا الإيمان له نور، ولا تسع الوقت لهذا التفصيل، وقد ذكرت هذا مرارا وتكرارا ولن أسأم تكراره إن شاء الله تعالى، لكن الوقت لا يتسع الآن للإجابة على كل هذه الأسئلة. الشاهد أيها الأفاضل أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا كان ذلك كذلك، فإذا أردت أن يزداد الإيمان في قلبك وأن يتجدد الإيمان في قلبك فاحرص على فعل الطاعات واجتناب المعاصي، لأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كان الصحابي يلقى أخاه فيقول هيا بنا نؤمن ساعة، هو لا يقصد أصل الإيمان وإنما يقصد تجديد الإيمان، يعني لا يقصد تحقيق الإيمان أصلا وإنما يقصد تجديد الإيمان بالجلوس مع أخيه لذكر الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. روى الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي ليبلى كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى أول شيء المحافظة على الطاعات طريقة عملية عشان ما نتوش السائل. تجديد الإيمان أول خطوة عملية أن تحقق الإيمان، تحقيق الإيمان إقرار اللسان واعتقاد الجنان وترجمة هذا بالجوارح والأركان. الأمر الثاني امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، لأن الإيمان لا يزيد في قلبك أبدا ولا يتجدد إلا بفعل الطاعات. ما هي هذه الطاعات؟ المحافظة على الصلوات، خلي بالك، المحافظة على النوافل، المحافظة على ورد يومي للقرآن الكريم، المداومة على الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء وغيرها من الذكر المطلق. خذوا بعد ذلك من أعظم عوامل ووسائل تجديد الإيمان صحبة الصالحين، صحبة الصالحين الذين تذكرنا وجوههم برب العالمين.
ناهيك عن كلماتهم وناهيك عن أخلاقهم وسلوكهم. نعم، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب، وفي لفظ الباغون للبراء العنت. فهنالك من الوجوه وجوه تذكر الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. نعم، في ناس مفاتيح للخير، اللهم اجعلني وإياكم منهم، وفي ناس مفاتيح للشر والعياذ بالله. فاصحب مفاتيح الخير وابتعد عن مفاتيح الشر، اصحب من يذكرونك بالله، هذا من أعظم الوسائل التي تجدد الإيمان في القلب. اصحبوا الأخيار، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأختم هذه الخطوات العملية أيضا بخطوة جميلة ذكرتها الآن في حديث رسول الله: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني الدعاء. الدعاء، ولا أنسى أيضا ركعات يقيمها الإنسان بالليل، هذه من أعظم الوسائل التي تجدد الإيمان في القلب. وابتعد ما استطعت وأنت أيتها الأخت الكريمة عن بيئة المعصية، عن بيئة الشهوات وعن بيئة الشبهات، يعني محال أن يتجدد الإيمان في قلبك وانت تتفرج على ماتش، محال أن يتجدد الإيمان في قلبك وانت تتفرج على فيلم أو على مسلسل هابط أو على برنامج تافه ساقط. لن يتجدد الإيمان في قلبك إلا وأنت تسمع عن الله وأنت تسمع عن رسول الله. ربما يرق قلبك وتدمع عينك تحصل قشعريرة لجوارحك من خشية الله سبحانه وتعالى، ويتحرك القلب خوفا وجلالا لله سبحانه وتعالى. هذه خطوات عملية والوقت لا يتسع للتفصيل، لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذه الخطوات الإفادة. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبي وقلوبكم جميعا، وأن يذيقنا وإياكم حلاوته، وأن يذيقنا وإياكم برده، وأن يملأ قلوبنا وإياكم بنوره، وأن يذيقنا وإياكم طعمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف نتمسك بقيام الليل؟ هذه السائلة الكريمة تسأل عن العمل. نعم، هي لا تسأل للتنظير، والسؤال واضح جدا، سؤال من يسأل للتنظير وسؤال من يسأل للعمل. وفعلا ينبغي أن تكون أسئلة الأمة الآن للعمل، لنحول هذه الأجوبة إلى واقع عملي. وجميل أنها سألت هذا السؤال بعد سؤالها الأول، لأنه لا يمكن أبدا أن تواظب وأن تحافظ على قيام الليل إلا إذا جددت الإيمان في قلبها، وإلا إذا ذاقت طعم الإيمان وحلاوته وأشرق نور الإيمان في قلبها. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم وقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. يقسم شيخنا ابن القيم ويقول: والله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. يا له من فضل. وأجمل من هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد، للصالحين. فلا يتمسك ولا يواظب على قيام الليل إلا من ذاق حلاوة الإيمان، إلا الصالحون. اللهم اجعلني وإياكم من الصالحين. ومن رحمة الله بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن أي ركعات يصليها المسلم أو تصليها المسلمة بعد صلاة العشاء فهي من صلاة الليل، فهي من صلاة الليل، سواء كانت هذه الصلاة أول الليل أو آخر الليل. لكن لا شك ولا ريب أن أفضل صلاة الليل الصلاة التي يصليها المسلم أو تصليها المسلمة في الثلث الأخير من الليل، فهذا وقت يتنزل فيه الحق جل جلاله تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فلا ينبغي على الإطلاق أن تشبه الحق سبحانه وتعالى بالمخلوقين. يعني يدور ببال كثير من الخلق حين نذكر صفة نزول الله جل وعلا نزول جرم من علو إلى مكان أسفل، لا لا لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله جل وعلا يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، كما أخبر أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم ينزل يتنزل الحق تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، وفي لفظ إذا مضى ثلث الليل الأول، واللفظان في الصحيح في صحيح البخاري، فيقول جل وعلا أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فأعظم صلاة الليل في الثلث الأخير من الليل، لكن من رحمة الله من صلى أول الليل بعد انتهاء من صلاة العشاء فهذه أيضا من صلاة الليل، ومن صلى آخر الليل قبل الفجر فهذه أيضا من صلاة الليل بفضل الله، لكن الصلاة في آخر الليل في الثلث الأخير أفضل من الصلاة في أول الليل باتفاق. فالأخت تتمسك بتجديد الإيمان بالدعاء بالاستعانة برب الأرض والسماء بالنوم المبكر بضبط آلة المنبه أو آلة الوقت للاستيقاظ. ومع ذلك أنا أقول أعظم وسيلة، خلي بالك يا أختي، أعظم وسيلة لقيام الليل ترك الذنوب والمعاصي، أعظم وسيلة بعد الاستعانة بالله يقينا، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، أعظم وسيلة لقيام الليل والمواظبة على ذلك ترك الذنوب والمعاصي. محال أن يكون العبد عاصيا ومذنبا ثم يوفق لهذا النعيم إلا إذا تاب إلى رب العالمين. هذه نعمة من أجل النعم، وقرب إلى الله من أعظم القرب، لا يوفق الله عز وجل لها إلا من أحبه الله، وإلا من كان أهلا للقيام بين يدي الله. نعم، فأهل الطاعة وأهل الصلاح عزوا عليه جل وعلا فقربهم وأقامهم بين يديه سبحانه وتعالى، وأهل المعاصي هانوا عليه فأبعدهم. خلي بالك من الكلام ده، أعظم وسيلة لقيام الليل ترك المعاصي ترك الذنوب. وأنا أعلم أن هناك من أهل الفضل من يقيم ليليا ما لا يقل عن ساعتين أو ثلاث ساعات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هناك من يقيم الليل بطلب العلم، وهناك من يقيم الليل بالصلاة، وهناك من يقيم الليل بطلب العلم والصلاة، وهناك من يقيم الليل بطلب العلم والصلاة والدعاء، وهناك من يقيم الليل بطلب العلم والصلاة والدعاء والاستغفار والتذلل والتضرع والبكاء، كل له حاله مع الله سبحانه وتعالى. المهم، من أعظم الوسائل، وربما لا يخطر هذا على بال كثير من إخواني وأخواتي، من أعظم الوسائل لقيام الليل ترك الذنوب والمعاصي. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. لا يوفق العبد للقيام بين يديه سبحانه إلا بترك المعاصي والذنوب وتجديد الأوبة والتوبة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل قيام الليل. كان الإمام مالك يقيم الليل بطلب العلم ويقول أحب أن أقيم الليل بفريضة، ثم يتنفل في آخر الليل ما يسر الله عز وجل له. انظروا إلى هذا الفقه العالي، يقيم الليل بفريضة وطلب العلم فريضة، انظروا إلى هذا الفقه، ثم يتنفل بعد ذلك ما كتب الله عز وجل له أن يتنفل. اجتهد في هذا، اجتهد في أن تقيم الليل، اجلس بهذه النية بنية أن تطلب العلم بنية قيام الليل، ثم بعد ذلك قم فتنفل ما يسر الله عز وجل لك أن تتنفل. صلي ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات أو 11 ركعة بحسب ما يسر الله عز وجل لك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على ذلك. الأخت تقول بأنها حين تقرأ القرآن تشعر بالتثاؤب، هذا من الشيطان، فالعطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، وليس كما يقول آباؤنا الأفاضل وأمهاتنا المباركات بأن التثاؤب علامة على الحسد. لا أعلم دليلا على أن كثرة التثاؤب دليل على الحسد، لا أعلم دليلا على ذلك، لكنني أعلم أن التثاؤب من الشيطان، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان. وهذا واضح بلا ريب أن الأخت حينما تقبل على كتاب الله جل وعلا تتثاءب، يريد الشيطان أن يثقل عليها القراءة والتلاوة وأن يدفعها دفعا إلى النوم، تشعر بالخمول وتشعر بالتكاسل، لكنها بفضل الله تبارك وتعالى لو فعلت ما يلي: أولا فلتجتهد أن تقرأ على وضوء، فلتجتهد أن تقرأ القرآن على وضوء. ثانيا إذا شعرت بشيء من التثاؤب فلتجتهد أن تدفع التثاؤب بيدها بحيث لا تتثاؤب وينفرج فمها حتى لا يضحك الشيطان منها، هكذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. تجتهد في دفع التثاؤب. يبقى أول الأمور أن تقرأ على وضوء، الأمر الثاني أن تدفع التثاؤب بيدها ما استطاعت، الأمر الثالث أن تكثر من الاستعاذة، الأمر الرابع إن كان ذلك لجهد تشعر به وتحتاج بالفعل إلى أن تنام فلتمسك ولتكف عن القراءة ولتخلد إلى الراحة ولتعاود القراءة مرة أخرى في وقت تشعر فيه بشيء من القوة والنشاط والإقبال على كتاب الله جل وعلا، ولا حرج عليها أبدا إن أغلقت كتاب الله في وقت لا تستشعر فيه الإقبال. فالنفس جموح وقد تصاب النفس بشيء من الملل، فلا حرج على الإطلاق إن شعر الإنسان بهذا أن يغلق كتاب الله جل وعلا وأن تخلد أختنا إلى الراحة في فراشها، فإن استيقظت في وقت آخر وجدت من نفسها الهمة والنشاط والإقبال على كتاب الله فلتقرأ بحسب ما يسر الله لها. وأسأل الله أن يجعلني وإياها وأن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا أيضا تسأل أنها أحيانا إذا ركبت الباص ووجدت رجلا أو شابا يدخن وتتأذى من هذا، وكلنا يتأذى من الدخان، بل وملائكة الله تتأذى من التدخين، بل والملائكة تتأذى من التدخين، إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، هكذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فعلى إخواننا الذين ابتلوا بالتدخين أن يستعينوا الله جل وعلا على ترك هذا البلاء الشديد الذي يضر بأبدانهم وقلوبهم وصحتهم وأموالهم وبملائكة ربهم جل وعلا، ويضر بإخوانهم، لا ضرر ولا ضرار. فمن ابتلي على الأقل عليه أن يستعين الله جل وعلا في ترك هذا، وأن يترك الدخان على أنه معصية لا على أنه عاد يريد أن يتخلص منها، بل يترك الدخان على أنه معصية. وكان علماؤنا قديما قد انقسموا إلى فريقين، فريق يقول بحرمة الدخان وفريق يقول بكراهته، لكنهم الآن متفقون بعدما وصل إليه الطب الحديث والعلم الحديث، بعدما وصل الطب الحديث إلى مصائب التدخين من سرطان للحنجرة وسرطان للمريء وسرطان للمعدة إلى غير ذلك من قتل حقيقي للنفس، فلا أعلم عالما من علمائنا المعتبرين الآن بعدما قرر الطب هذا يقول بكراهة التدخين، لا أعلم عالما من علمائنا المعتبرين بعدما قرره الطب الحديث من أضرار وأخطار على التدخين يقول بكراهة التدخين، بل الكل يقول بحرمة التدخين. فعلى المبتلى بالتدخين أن يستعين الله جل وعلا ليعينه على ترك التدخين على أنه معصية لله سبحانه وتعالى، ومن طلب العون من الله صادقا أعانه الله عز وجل. ثم إن فترة الابتلاء الذي لا يستطيع فيها أن يترك التدخين لا يجوز له أن يضر غيره كذلك، يعني أنت ابتليت بضرر نفسك فلا يجوز لك وليس من حقك أبدا أن تضر غيرك بدعوى أنا حر يا أخي. لا يا حبيبي، ليست الحرية مطلقة، يعني مش معنى ان انا حر ان اذيك ولا معنى انك حر انك تاذيني ابدا، لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للمدخن الذي ابتلي ولا يستطيع ان يمنع نفسه الى الان، لا يجوز له ان يضر غيره، اذ لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز لاي احد في وسيله من وسائل المواصلات ان يؤذي الناس وان يؤذي المرضى وان يؤذي اصحاب مرض الصدر كالرب والحساسية وغير ذلك. وهناك بالفعل من يختنق من رائحة الدخان، هناك بالفعل من يختنق ويشعر باختناق حقيقي من رائحة الدخان. فليس من حقك يا أخي الفاضل يا أخي الكريم إن ابتليت أن تؤذي غيرك هذا الإيذاء الشديد البالغ. ولا حرج على الإطلاق أن تنكر أختنا، لا حرج بأسلوب مهذب جميل، وإن نصحت للسائق كما قالت أن ينصح للركاب أو أن يعلق لافتة صغيرة في الميكروباص أو في وسيلة المواصلات بمنع التدخين مطلقا فلا إثم عليها ولا حرج إن شاء الله تعالى، وهذا لا ينافي حياءها ولا ينافي عفتها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا وعن إخواننا وعن أولادنا. وأنا ورب الكعبة حين أتكلم عن التدخين لا أنصح إلا وأنا في غاية الحب والشفقة لكل مبتلى بالتدخين، والله أدعو الله عز وجل لهم أن يرفع عنهم هذا البلاء، أدعو الله لكل مبتلى بالتدخين أن يرفع عنهم هذا البلاء، وأسأل الله لكل من أقلع عنه أن يثبته وأن يعينه على المداومة على ذلك، وأسأل الله أن يطهر بلادنا من كل ألوان التدخين، من كل ألوان التدخين، تدخين للسجائر والتدخين للمخدرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم شبابنا وأن يحفظ أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الأخت تقول والدتي طيب ترى أشياء يعني، وهل يمكن للشيطان أن ينبئ بالغيب؟ وأولا يعني ما تراه الأم الكريمة؟ هذا قد يكون يا أخت الكريمة من البصيرة، البصيرة نور يقذف في القلب، البصيرة نور يقذف في القلب كما قال شيخنا عبد القيم، قد يقذف في قلب العبد المؤمن وقد يقذف في قلب الأخت المؤمنة التي تداوم على الذكر تداوم على الطاعة، قد يقذف في قلبها أشياء وتقع وتتحقق هذه الأشياء التي قذفت في القلب كما هي. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من البصيرة. فالبصيرة نور يقذف في القلب وتوفيق من الله عز وجل للعبد. لا ينبغي أن تحدث الأخت بمثل هذا، ولا ينبغي على الإطلاق أن تتوهم أن هذا من الشيطان، لأن الشيطان لا يعلم الغيب، وهذا أيضا لا يقال بأن هذا من باب علمها للغيب أبدا، إنما هو أمر يقذف في القلب يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء. حتى جعل شيخنا ابن القيم هذه المرتبة من أولى مراتب الإحسان ومن أولى مقامات السير على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، البصيرة. فالبصيرة نور من الله عز وجل، قد يقذف في قلبك وفي قلب أمي وفي قلب أختي يقذف أمر، وهذا يشعر به كثير من الناس، يعني ليس خاصا بأمنا الفاضلة، وإنما هذا يشعر به كثير من الناس من أهل الفضل، من أهل الدين، من أهل الذكر، من أهل الصلاة، من أهل القيام، من أهل غض البصر، من أهل غض البصر، لأن نور البصيرة لا يمكن أبدا أن يقذف في قلب يطلق صاحب هذا القلب العنان لبصره للنظر إلى ما حرم الله، أبدا أبدا لا يمكن أن يرزق العبد بنور البصيرة وبصره في كل واد من المحرمات يتيه، لا يليق أبدا. الشاهد أنه فضل من الله، فعلى أمنا الكريمة أن تحمد الله على ذلك وأن لا تحدث بهذا، إنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولتداوم على ذكرها وعلى طاعتها وتحافظ على ذلك، وهذا ليس من الشيطان، فالشيطان لا يعلم الغيب، ولا يمكن أن يقذف الشيطان في قلب العبد خيرا قط، لا يقذف الشيطان في قلب العبد خيرا قط، كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وكما قال صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه، قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها إلى آخر الحديث، لا تسع الوقت لذكره. فالشيطان لا يغدو في قلب العبد خيرا، فهذا فضل الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليك الفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو واحد بيحب الشيخ كيف يبين؟ علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، إذا أحب المرء أخاه فليخبر. بينما رجل يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل آخر فقال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني أحب هذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: فأخبر. أو: أأعلمته؟ قال: لا. قال: فأعلمه. فمن أحب أحدا في الله فعليه أن يخبره بذلك وأن يقول له: إني أحبك في الله. وأرجو أن يكون هذا مقصورا على إخواننا فقط، يعني لا ينبغي أن تقول الأخت الفاضلة لشيخ من الشيوخ: إني أحبك في الله، فهذا من باب الفتنة. وأنا أعلم أن الأخت حين تقول لذلك لأي عالم من العلماء فهي تقصد حب الدين وتقصد حب الإيمان فيه وحب العلم فيه، لكن هذا قد يكون بابا من أبواب الفتنة على أي أحد. وأنا أقول دائما: ما فيش حد أكبر من الفتنة، ما فيش حد أكبر من الفتنة، الكل متعرض للفتنة، أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن. لكن الحب في الله دائم بين المؤمنين والمؤمنات، لكن لا ينبغي أن تخبر الأخت الشيخة بهذا، وأسأل الله أن يعصمني وإياكم جميعا من الفتن. المهم أن إذا أحب الأخ المسلم أخاه المسلم فليخبره أنه يحبه في الله، وإذا أحبت الأخت المسلمة أختا لها في الله فلتخبرها أيضا أنها تحبها في الله. فإذا قال لي أخ: إني أحبك في الله، فمن السنة أن أقول: أحبك الذي أحببتني فيه، أو أحبك الذي أحببتني لأجله، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما في سنن أبي داود وغيرها بسند صحيح: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. أما إذا أبغض الإنسان إنسانا آخر، كيف يعلم أن هذا البغض لله؟ كيف يعلم أن هذا البغض لله وليس لحسد أو لدنيا أو لهوى؟ هذا سؤال دقيق وجميل جدا. كثير من إخواننا يقول: أنا أبغض فلانا في الله، ولو صدق لقال: أبغض فلانا للهوى، ولو صدق لقال: أبغض فلانا للهوى الذي يملأ قلبي. تبغض فلانا لله إن كان عاصيا فاسقا ضالا مضلا نصح فلم ينتصح ذكر فلم يتذكر، أخ لك حتى ولو كان ابن أمك وأبيك، لو كان أخا لك من النسب وهو على معصية، لا يصلي مثلا ويسلك طريق المعاصي والانحراف، ذكره بالله مرة ومرة ومرة وانصح له بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، فإن انتصح فالحمد لله، إن لم ينتصح فهجره. فالهجر نوعان: هجر للدين وهجر للدنيا. هجر للدين أنت مأجور عليه إن كنت من الصادقين، وهجر للدنيا أنت آثم عليه، لأنه هجر محرم في شرع سيد النبيين، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا الهجر للدنيا. أما الهجر من أجل الدين فأنت مأجور عليه. فقد هجر المجتمع المدني المسلم كله الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن نفرق بين هذا وذاك. إنما أنا أبغض أخا من إخواني، قرينا من أقراني، شيخا من الشيوخ معي أنا أبغضه، وبعدين أجلس في مجلس وأقول: أنا أبغضه في الله. لا يا حبيبي، أنت بتبغضه في الله ليه؟ ليه؟ هذا الرجل عاصي فاسق ضال مبتدع ضلالي؟ لا أبدا، رجل على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، على السنة الصحيحة، سمتا وهديا ودلا وخلقا، رجل يذكر الناس بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. له أخطاء؟ ما فيش مانع، له أخطاء، إيه اللي يمنع؟ هو نبي؟ ليس نبيا. هو رسول؟ أبدا ليس رسولا. له أخطاء، ومن من الخلق على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أخطاء. لكن أنت بتبغضه ليه؟ أنت بتبغضه لهوى في قلبك، لحسد في نفسك. إزاي يبقى فلان الفلاني الشيخ اللي له كذا وكذا وكذا والوضع كذا، وأنا راجل طالب العلم قبل منه، إزاي ما يبقى ليش؟ ده مش للدين بقى، ده للهوى، ده للحسد. وهذا موجود بكثرة بين الأقران. أسأل الله أن يطهر قلوبنا، ونعلم أن تطهير القلب من مثل هذا أمر عسير، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. يا سلام، فين اللي يرتقي إلى مرتبة أن يرى أحد إخواني من أهل العلم من أقرانه على فضائية من الفضائيات، ويراه مسددا موفقا، ويرفع أكف الضراعة إلى الله: يا رب اللهم زده توفيقا، اللهم زده سدادا، اللهم زده رشادا، اللهم استخرج منه ما يرضيه عنك، اللهم استخرج منه ما تدل به الأمة عليك والخلق عليك بحق. فين ده؟ ده قليل، أعلم يقينا أنه قليل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذه القلة المتجردة النقية التقية الصفية الصافية، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وإن وجدت في قلبك هوى، وجدت في قلبك حسدا لأحد إخوانك، فاعلم بأنك متسخط على الله جل جلاله الذي تفضل على أخيك هذا وأعطاه ما أعطاه. فسل الله أن يتم عليه النعمة، وسل الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه أن ينعم عليك. فخزائن الله ملأ لا تنقص بالنفقة سحاء الليل والنهار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الطهر والصدق والصفاء والنقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخ يسأل أيضا عن قراءة القرآن بسرعة أحيانا من أجل القراءة مضيعا أحكام التجويد. والله إذا كانت القراءة حذرا من أجل أن تحصل يعني الأجر بقراءة أكبر عدد من الآيات أو من أجزاء القرآن مع الضبط العام للتلاوة فلا حرج، بحيث لا يسقط منك لحن جلي يخل بالمعنى ويبطل المعنى، هذا لا يجوز. يعني إذا كانت السرعة ستوقعني في لحن جلي أو خطأ جلي فهذا لا يجوز، هذه السرعة لا تجوز. يعني إذا قلت مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير، لا هذا لا يجوز أبدا، هذا لحن جلي يخل بالمعنى، وعند بعض أهل العلم يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. إنما لو أنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ماشي ماشي جميل، المهم أن تكون القراءة منضبطة. فإذا كانت القراءة حذرا بشرط أن لا يحدث منك خلل أو لحن جلي يغير المعنى فلا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى. وأعظم من كل ذلك عندي أن تقرأ القرآن بأحكام التلاوة بتدبر، بتدبر. فلا ينبغي أن يكون هم الواحد منا آخر الصورة، لا ينبغي أن يكون هم الواحد منا آخر الصورة. وقد يؤجر العبد أضعاف أضعاف الأجر إن تفكر وتدبر وعاش مع معاني القرآن، فبكت عينه ورق قلبه واقشعر بدنه، قد يؤجر أضعاف أضعاف ما يسأل. وربنا تبارك وتعالى كريم، إن الله عز وجل واسع كريم جواد سبحانه وتعالى. وحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، أو في الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني ما لم يتعجل في الدعاء ويستحسر ويقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى استجاب لي. دي رواية الإمام أحمد وعند أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا العبد الله عز وجل أعطاه واحدة من ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، إما أن يعجل له دعوته يعني يعطيه ما سأل في الدنيا، وإما أن يدخره يدخر له دعوته في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يا سلام، حديث رائع جدا عند الإمام أحمد وعند أصحاب السنة، حديث أبي سعيد: إذا دعا الله العبد أعطاه واحدة من ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الشاهد إيه من الحديث؟ الشاهد لما سمع عمر بن الخطاب ذلك قال: يا رسول الله، إذا نكثر فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. هذا هو الشاهد، الله أكثر وأطيب. فلا تعامل ربك سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، وإنما اقرأ بتدبر وبتأنن وبفهم للقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قد يكون هذا يعني أعظم أجرا بإذن الله تعالى من القراءة السريعة السريعة التي لا يكون فيها هم الإنسان إلا أن يصل إلى آخر السورة. وأسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل القرآن العاملين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحكم القراءة بالمقامات قد بينتها قبل ذلك بالتفصيل. طيب، واجبنا تجاه الروافض: أولا، الأمة تنقسم إلى العلماء وإلى عامة المسلمين. العلماء لهم واجب وعليهم واجب ولهم دور مهم جدا. يجب على العلماء أن يبينوا الحق بدليله، بأدب وبحكمة وبتواضع. يجب على العلماء أن يبينوا الحق بحق، أن يبينوا الحق بحق. وهذا الخلاف الموجود بين أهل السنة والروافض خلاف في الأصول وليس في الفروع، وهذا لكل منصف يتقي الله تبارك وتعالى ولا يزور بأقواله أقوالا عرجاء لهذا أو ذاك. من يتقي الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك يقينا، ونحن لا ينبغي على الإطلاق أن نغض الطرف عن هذا. فالخلاف الموجود بين أهل السنة والروافض خلاف قديم من أكثر من 1200 سنة، خلاف قديم بل أكثر من ذلك، من أول ما خرج الروافض على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأيضا على علي بن أبي طالب، فهناك من هؤلاء من ألها رضي الله عنه. الشاهد أيها الأفاضل أن الخلاف في الأصول موجود وقديم، ويجب علينا أن نبين الحق بحق وبأدب وبحكمة وبتواضع وبرحمة، وليس علينا أن نهدي الخلق أو أن نكرههم على الدخول في معتقدنا الذي ندين لله به. فهداية الدلالة وظيفتنا، أما هداية التوفيق فبيد الله. يبقى واجب العلماء البيان بأدب وحكمة ورحمة وتواضع وبقوة في إظهار الحق الذي ندين لله عز وجل به، وأن نبين أن الخلاف بين أهل السنة وبين الروافض خلاف في الأصول، وهذا مبثوث وموجود، وقد فصلت ذلك تفصيلا في 4 أشرطة بفضل الله تبارك وتعالى، وهو موجود كذلك في كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب بالتفصيل. يبقى هذا واجب العلماء، هذا واجب العلماء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني على عامة المسلمين ألا يسمحوا أبدا لأحد يتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي مجلس من المجالس إلا وردوا هذا الباطل، إلا وردوا هذا الباطل. فيجب على كل مسلم ألا يقبل أبدا أن ينال صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه. فهل تقبل أن ينال والدك؟ هل تقبل أن تنال أمك؟ والله الذي لا إله غيره، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأحب إلينا من أمهاتنا، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أما من اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا فقد كفر، أقولها لله وبصدق وبوضوح. أما من اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا فقد كفر، أيا كان قائل هذا القول، لأنه مكذب لصريح القرآن ولظاهر النص القرآني. فلقد أنزل الله براءتها في سورة النور في 10 آيات كاملة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فيجب على المسلمين أن يردوا وأن يذبوا وأن يزودوا عن الصحابة وأن يبينوا الحق، ثم من كان منهم لا علم عنده وطرحت عليه شبهة من الشبهات فلا ينبغي أن يتصدى هو لتفنيد الشبهات، وإنما هذا دور العلماء وهذه وظيفة العلماء، وعلماء أهل السنة مستعدون بفضل الله في كل لحظة وفي أي وقت لبيان الحق ولتفنيد الشبهات وللرد على هذا الباطل الذي يطرح، وبأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع وبحجة قوية، لأنهم بفضل الله جل وعلا يمتلكون الحق بحق وليس بعنترية جوفاء وليس باستعلاء بالباطل أو بالظلم أبدا. فأقول من كان من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ليس عنده علم يستطيع أن يفند به الشبهات التي تطرح عليه فلا يجوز له أن يتصدى هو حتى لا يفتن، حتى لا يفتن، وإنما فلينقل هذه الشبه إلى عالم من علماء أهل السنة وما أكثرهم بفضل الله جل وعلا ليفند له هذا العالم هذه الشبهة. وأود أن أطمئنكم بأنها شبهات قديمة جدا وحديثة، ولا تطرح الآن على الإطلاق شبهة جديدة، بل كل الشبهات التي تطرح إنما هي شبهات قديمة وقد قتلها سادتنا وعلماؤنا وإمتنا بحثا وفندوها بالدليل وبينوا فيها الحق بدليله بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى العلماء دور وعلى كل مسلم ومسلمة دور، وأقول كل هذا بأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع حتى لا نمنح فرصة لهم ليسبوا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أو لينالوا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من أخلاق رسول الله أن نبين الحق بالسباب أو أن نبين الحق بالشتائم أو أن نبين الحق بالتطاول ولا بهذه الكلمات التي أسمعها وأقرأها أحيانا على بعض الشاشات، هذا والله لا يليق، والله لا يليق أبدا. بل يجب على أهل السنة أن يبينوا الحق بحق وأن يبينوا الحق بحكمة ورحمة وتواضع وأدب. فهذه مقومات المنهج الدعوي التي لا يجوز أن يتخلى عنها عالم أو داع إلى الله حتى ولو كنا ندعو أكثر أهل الأرض. فنحن لا نكفر عوام الشيعة ولا عوام الروافض أبدا، علماء أهل السنة لا يكفرون عوام الروافض ولا عامة الروافض، إنما من يتهم أم المؤمنين عائشة ومن يسب أبا بكر وعمر ومن يخالف أصلا من أصول أهل السنة وهو يعتقد ذلك بعدما تبين له الحجة هذا هو الذي يكفره علماء أهل السنة. فالشاهد أيها الأفاضل أن العلماء دورا وأن لعامة المسلمين من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وقاتنا دورا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأمة من الفتن وأن يعصم الأمة من الفتن وأن يبصرنا وإياكم بالحق. وأقول كل من يتطاول على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يهدم الإسلام كله، يريد أن يهدم الإسلام كله وأن يبطل القرآن والسنة سواء كان يدري أو لا يدري. ليه الكلام ده؟ ليه التأصيل الكبير اللي انت بتقوله ده؟ اللي يتطاول على الصحابة يبقى عاوز يهدم الإسلام؟ أيوة. اللي يتطاول على الصحابة يبقى عاوز يهدم القرآن والسنة؟ نعم. ليه؟ قال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى: إن القرآن حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق وما جاء به من عند الله حق، اسمع، والصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا إلينا كل ذلك، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. كلام واضح. وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. من الذي نقل إلينا القرآن؟ الصحابة. من الذي نقل إلينا السنة؟ الصحابة. فلا ينبغي على الإطلاق أن نجرح هؤلاء العدول. الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح، استشهد الله بالصحابة. ايه الكلام ده يا مولانا؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ من القرآن ولا في قرآن تاني؟ وده أصل من الأصول، هو القرآن الذي أنزله الله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما أنزل الله قرآنا على علي رضي الله عنه، ولا أنزل الله قرآنا خاصا بعلي رضي الله عنه، ولا بفاطمة رضي الله عنها، ولا بآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أقسم علي قسما لم يقسم به أحد قبله حين قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا أو ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فيما هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر بعد فهم يؤتيه الله عز وجل عبدا من عباده في كتابه سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين. الشاهد أيها الأحبة، قال الإمام مالك إمام دار الهجرة في تعليقه على قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: من وجد في قلبه غيظا على أصحاب رسول الله فقد أصابه قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. أسأل الله أن يجزي عنا الصحابة خير الجزاء، وأن يجزي عنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي خير الجزاء، وأن يرزقنا الأدب، وأن يرزقنا الفهم، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. هذه رسالة إلى كل رافضي ينال من أصحاب رسول الله ويتطاول على أصحاب رسول الله ويقول بالبداء ويقول بالغيبة ويقول بأن الله عز وجل قد أنزل قرآنا غير هذا القرآن على علي ويقول بغير ذلك من هذه الأصول، عليه أن يرجع إلى الحق وأن يرجع إلى الرشد وأن يرجع إلى الصواب، وأن لا يعتمد على كل ما ينقل إليه بلا تفكير وبلا روية وبلا فهم دقيق وبلا وعي عميق، وإنما عليه أن يراجع هو بنفسه الحق وأن يقرأ وأن يبحث وأن يسأل، وإن صدق الله صدقه وسيدله إن شاء الله تبارك وتعالى ربه جل وعلا على الحق. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يعصمني وإياكم من الزيغ والزلل، وأن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب، زوجها يعمل في شركة الدخان. ذكرت قبل ذلك أن العمل في شركة الدخان حرام حرام، ولا أعلم الآن عالم من علمائنا يفتي بكراهة الدخان، فالعمل في صناعة الدخان وما يترتب على ذلك من ملف ومال حرام، وقد أفتى بذلك المجامع الفقهية وأفتت بذلك يعني دور الإفتاء. فعلى يعني هذا الأخ الكريم أن يبحث عن عمل آخر حلال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه الحلال الطيب. هذا الجواب ليس من عندي أنا، فالدخان حرام، وإذا حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه، ولا ينكر عالم الآن حرمة التدخين الذي يصيب الإنسان المدخنين الذي يصيب الآن المدخنين بأمراض قاتلة قاتلة، فلم يعد الأمر مظنة الهلكة بل تحققت الهلكة الآن بالتدخين، وذلك بقول أهل الذكر المتخصصين من العلماء والأطباء. فعلى أخينا الكريم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يستعين الله عز وجل وأن يترك العمل في شركة الدخان، وعلى إخواننا الذين يصنعون الدخان في شركة الدخان أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفروا الله عز وجل فيما مضى، وأن يستأنفوا حياة أخرى حلالا طيبة بعيدة عن هذا الحرام المؤكد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم التقى، وأن يرزقنا وإياهم الحلال الطيب، وأن يباعد بيننا وبينه وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان الأخ الكريم قد جمع مالا من هذا العمل فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يعمل في أي مشروع آخر حتى ولو بهذا المال عملا حلالا، وأن يتصدق بما استطاع من هذا المال بنية التطهير بنية التطهير إن استطاع. أما إن كان قدرا على أن يستغني عن كل هذا المال فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني عنه، أن يغنيه عنه. أما إن لم يكن قادرا فعليه أن يتصدق بما استطاع من هذا المال بنية أن يطهره ربه سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وأن يغفر لنا وله. ابنتنا تسأل بأن والدها قد ظلمها ظلما كبيرا هي وأخوها، وهو الآن بين يدي الله، فأنا أنصحها أن تدعو الله له وأن تسامحه وأن تتجاوز عنه، وأسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه وأن يغفر لنا وله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تقول متزوجة من 3 شهور ومعها سلفتها في البيت، يعني زوجة أخي زوجها، وبتعمل لها سحر وعايزة تعرف تتجنبها وتهجرها ولا يعني السلام لله كما قالت. أولا يا أخت الكريمة، لا ينبغي على الإطلاق أن نتهم أحدا بالظن ولا بالشك ولا بقولة رجل من هؤلاء الكذابين النصابين الذين يشتغلون في الدجل والشعوذة والسحر والكذب. تذهب المرأة إلى رجل ساحر يقول لها فلان اللي عمل لك السحر، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لا ينبغي على الإطلاق أن يتهم بعضنا بعضا بهذه الأباطيل والأكاذيب. فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لا ينبغي أن تقام حياتنا وبيوتنا على مثل هذه الشكوك، وإلا لتحول المجتمع إلى مجتمع شك وريبة وقلق واضطراب لا يأمن فيه إنسان على نفسه ولو كان مؤتمنا أمينا، لأنه معرض للتهمة بالكذب والباطل في أي وقت من الأوقات، وتصبح الجماعة المسلمة تمسي وأعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو حتى مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة وعدم الاستقرار لا تطاق بحال من الأحوال. فأنا أنصح أختنا الكريمة ألا تتهم إلا بدليل واضح كالشمس في رابعة النهار، هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا ظهرت أعراض السحر وهي كثيرة، منها مثلا أن يشعر الإنسان ببغض مفاجئ لامرأته بلا أسباب حقيقية، بلا أسباب حقيقية يعني حياتية يبنى عليها هذا البغض وهذا الكره، يعني قد يشعر الإنسان ببغض لزوجته بلا أسباب، وقد تشعر الزوجة ببغض لزوجها بلا أسباب. قد يشعر الرجل أنه يأتي امرأته في الفراش وهو لم يفعل، إلى غير ذلك أعراض الحب المفاجئ والبغض المفاجئ إلى غير ذلك. قد يكون هذا بسبب السحر، قد يكون، لأنني لا أنكر السحر فهو موجود بنص القرآن والسنة، وربما أفصل إن شاء الله تعالى ذلك تفصيلا في حلقة كاملة أو في حلقتين، وأنا أفسر آيات السحر في سورة البقرة بإذن الله تعالى، ربما أفرد حلقة كاملة أو حلقتين كاملتين للحديث عن قضية السحر بالتفصيل وبالأدلة وبالتركيز على الحصون والحروز والعلاج. الشاهد أنه قد يقع السحر في بيت من البيوت، طيب ماذا نصنع؟ هذا هو، بيوتنا خاوية من الذكر إلا من رحم الله، بيوتنا مليئة بالمعاصي إلا من رحم الله، علينا أن نطهر البيوت من المعاصي، من التحف والتماثيل، من الصور المعلقة الضخمة. وأعظم من كل ذلك علينا أن نعمر بيوتنا بالطاعة والذكر، أن تقرأ سورة البقرة في بيوتنا كل 3 ليال مرة، كل 3 أيام نقرأ سورة البقرة مرة. ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وطردت منه الجن والشياطين 3 أيام. وقال عليه الصلاة والسلام خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع البطل، يعني السحرة. يبقى تقرأ سورة البقرة. ثم أعظم من كل ذلك تحقيق العبودية لله، أن يكون الإنسان عبدا لله، لأن إن كان الإنسان عبدا لله فلا تأثير للشيطان عليه ولا تأثير للسحرة بإذن الله تعالى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. واعلم يقينا أنه لا ضر ولا نفع إلا من عند الله سبحانه، فالضر والنفع بيد الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي آيات السحر قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعلى أختنا أن تواظب على الرقية الشرعية، قراءة سورة البقرة، قراءة آية الكرسي إن لم تستطع قراءة السورة، وقراءة الفاتحة، وقراءة المعوذات، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم تكثر من الدعاء، تواظب على الصلوات، تقوم بالليل تصلي. أما أختها سلفتها هذه فلا ينبغي أن تقطعها، وإنما تصلها وتذكرها بالله سبحانه وتعالى بأسلوب غير مباشر إن كانت يعني ترى ذلك، وتذكرها بالله سبحانه وتعالى، ولا حرج أن تدلها على هذه القناة وغيرها من القنوات الفاضلة الهادفة ليتجدد إيمانها بربها سبحانه وتعالى، ولتواظب على الصلوات وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن إلى غير ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم، إنه لذلك والقدر عليه. أقوم بالليل ولا أركز في الصلاة، ربما أكون قد ذكرت بعض الأسباب المعينة في السؤال الأول في قيام الليل، لكن أنا أنصح أختنا الكريمة بأنها إن صلت في أول الليل فهذا شيء جميل، وإن وجدت من نفسها القدرة والقوة على أن تقوم آخر الليل فهذا أجمل وأطيب وأفضل. فإن شعرت بأنها يعني شعرت بثقل وشعرت بأنها في حاجة إلى النوم وفي حاجة إلى الراحة لتعب طوال اليوم في المطبخ أو في تربية الأولاد أو إلى غير ذلك إذا كانت موظفة، فلا حرج عليها إذا وجدت من نفسها تعبا ومشقة أن تنام، وأن حتى ولو صلت 3 ركعات فقط لا تحرم نفسها من أن تكتب في من قام الليل، ولا تحرم نفسها من أن تكتب في المستغفرين بالأسحار قبل الفجر بربع ساعة، ولا تحرم نفسها من أن تكتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بحسب ما يسر الله لها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن وجدت من نفسها النشاط والقوة في ليلة أخرى فلتواصل الصلاة ولتطل القراءة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنها صالح الأعمال. أحيانا تجلس أختنا في البيت ولبس عباية بنصف كم، فهل يجوز لها أن تسبح الله وأن تذكر الله؟ نعم، يجوز لها أن تسبح الله وأن تذكر الله، حتى ولو كانت لا تلبس غطاء على شعرها، حتى ولو كانت تلبس الفضال يعني تلبس الثياب الرقيقة الخفيفة، حتى ولو كان يعني في حجرة نومها. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وفي كل أحواله، فلا حرج أن تذكر الله سبحانه وتعالى أختنا على كل حال وفي كل وقت من الأوقات. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الأخت الفاضلة الكريمة البارة بأبيها تريد أن تشتري التلفاز وأن تبيعه حتى لا يعني يأثم والدها. والله هذا أمر جميل وهذا شيء جميل، ولو حول يعني هذا الجهاز مع الـ هذا الطبق الذي يعرف بالدش وضبط على قنوات خيرة، قنوات فاضلة فقط على هذا الجهاز فلا حرج. يعني انضبط الجهاز الدش على قناة الرحمة وغيرها من القنوات الفاضلة الهادفة التي يستفيد منها البيت، وكم أثرت هذه القنوات الطاهرة في بيوت كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه دروس علم وذكر وإيمان ودعوة وخير، وقد رزق الله الأمة بهذه القنوات الطاهرة في وقت انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات. فالأمة الآن تتابعنا في كل أنحاء الدنيا، في كل بقاع الأرض، لا أقول في بلاد المسلمين فحسب، بل حتى في بلاد أوروبا، بل في قلب أمريكا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فلو أن الأخت جاءت بهذا الجهاز وضبطت عن طريق الأخ المتخصص القنوات الهادفة الطاهرة الفاضلة على هذا الجهاز، تكون وظفت هذا الجهاز توظيفا ربما يكون يعني أجره أعظم بكثير لوالدها ولها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا وإياكم على الحق. أما بالنسبة لسؤال الميراث فأرجو أن يحال لأخي الحبيب الأخ الدكتور أيمن خليل، أرجو أن تحل كل أسئلة المواريث، فيعني هذا لقاء خاص، هذا لقاء خاص ويوم خاص بكل أسئلة المواريث، أرجو أن تكون موجهة لأخونا الدكتور أيمن خليل، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يتقبل منه صالح الأعمال. فهذا بابه، وأنا خصصت هذا اليوم في الفتاوى لهذا الجانب فقط، وخصصت أيضا جانب الاقتصاد وجانب أسئلة البنوك وغير ذلك لوالدنا الكريم وسماحة شيخنا المبارك العلامة دكتور علي السلوس حفظه الله وبارك في عمره، وأسأل الله أن يمده بمدد من عنده، وأنا والله أقبل يديه وأقبل رأسه. فهذا يوم أيضا أنا خصصته في قناة الرحمة في الفتاوى لكل الفتاوى الاقتصادية، لكل الفتاوى الاقتصادية، واليوم الآخر لأخي الحبيب الدكتور أيمن حفظه الله لكل الفتاوى الخاصة بمسائل المواريث. فأرجو أن تحال كل الأسئلة في هذا الجانب وذاك للشيخين الكريمين. أرجو من إخواننا وأخواتنا يبقى في شيء من التخصص في هذه الجوانب، لأن لا أدعي ولا يستطيع أن يدعي عالم من علمائنا على شاشة الرحمة أنه عالم أوحد، يعني يفتي الناس في كل شيء وفي كل المسائل. ولا أستحي ولا أتورع أبدا أن أقول في مسألة طرحت علي وقد حدث هذا بالفعل لا أعلم، انتظر حتى أراجع المسألة، لكن أقول مسائل الاقتصاد والفتاوى الاقتصادية تحال لسماحة الشيخ الدكتور علي السلوس، والفتاوى في مسائل المواريث بالكامل تحال للأخ الدكتور أيمن خليل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحق وأن يرزقناكم السداد والتوفيق، إنه لذلك والقادر عليه. طيب، الزواج من الكتابيات هل لا تعارض مع قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ الكتابية أيتها الأخت الكريمة هي من كانت على دين يهودي أو نصراني، وزواج الكتابية من المسلم جائز باتفاق. زواج الكتابية التي هي على دين يهودي أو نصراني جائز باتفاق. أما المشركة على سبيل التعيين التي تقول بأن عيسى ابن الله، التي تقول بأن عيسى ابن الله، أو التي لا تؤمن على سبيل التعيين بالإله سبحانه وتعالى أو بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعروف عنها هذا على سبيل التعيين، فلا يجوز لمسلم أن ينكحها وأن يتزوجها، لقوله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولا تعارض بين هذا وذاك. فإن تبين لك على سبيل التعيين لشخصية بعينها هذا المعتقد الشركية فلا يجوز لمسلم تبين له ذلك أن يتزوج بهذه المشركة. أما الكتابية التي تؤمن بالله سبحانه وتؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إليها وتعتقد أنهم ليسوا آلهة وليسوا أبناء للإله، فهذه كتابية لها معتقدها ولها دينها، ويجوز للمسلم أن يتزوج بها والله تعالى أعلم. وكذلك يجوز للمسلم أن يأكل طعام أهل الكتاب كما بينت ذلك من قبل بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لصلة الرحم فالرحم أوسع من أن نضيقها، الرحم أوسع من أن نضيقها، فكل رحم للمسلم وللمسلمة عليه أن يصلها، لكن لا شك ولا ريب أن هناك من الرحم ما يجب على المسلم والمسلمة أن يصله، ولو قطع هذا الرحم فهو قاطع آثم معرض نفسه للعنة الله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال ربنا جل وعلا للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت، فقال جل وعلا فذلك لك، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فنصيحة المسلمين يعني أن يكونوا أهلا للصلة بصفة عامة، يعني ما استطاع المسلم لذلك سبيلا فليصل رحمه، وكذلك الأخت الفاضلة ما استطاعت لذلك سبيلا فلتصل رحمها، سواء كانوا من القرابة من الدرجة الأولى أو حتى من الدرجات البعيدة، فهذه صلة وتفعلها بنية القرب من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أسأل الله أن يجعلناكم من أهل الصلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز أن أصلي ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد في النوافل؟ والجواب نعم، ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثلاثا بتشهد واحد، وصلى خمسا بتشهد واحد، وصلى سبعا بتشهد واحد. ونهى صلى الله عليه وسلم في صلاة النوافل أن نصلي صلاة النوافل صلاة تشبه صلاة المغرب، يعني نهى عليه الصلاة والسلام أن نتنفل نافلة تشبه صلاة المغرب، كأن يصلي المسلم بالليل أو المسلمة بالليل 3 ركعات، يجلس للتشهد الأوسط بعد ركعتين، ثم يقوم ليأتي بركعة ثالثة ويجلس للتشهد الأخير كصلاة المغرب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل لك أيتها الأخت الفاضلة أن تصلي 3 ركعات بتشهد واحد، أو 5 بتشهد واحد، أو 7 بتشهد واحد. هذا كله فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل من ذلك أن تكون صلاة الليل مثنى 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 مثنى، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين حين ذهب إلى بيت خالته ميمونة وراح ليراقب النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم كيف يقيم النبي الليلة عليه الصلاة والسلام، فقال بأنه قام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة واحدة، صلى 11 ركعة. وهذا ثابت في الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. أسأل الله أن يجعلني وياك وإخواني وأخوات جميعا من أهل قيام الليل. أسأل الله لزوجك أن يشرح صدره وأن يعصم لسانه من الزلل وأن يعصم جوارحه من الخطأ، وأن يثبتني وإياه وإخواني وأخواتي على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عبارات شيخنا، عبارة شيخنا ابن القيم أختنا تريدها مرة أخرى، نعم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريش كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. هذا ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو كلام بتصرف لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى. أما القول الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء، هذا حق، وليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو أيضا من قول علمائنا، الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء. وأنا أقول دائما هذه العبارة، وأقول الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن هنا في دار ابتلاء وليست دار جزاء. أما دار الجزاء فهي الجنة أو النار، أسأل الله أن يجعلكم من أهل الجنة وأن يحرمني وإياكم على النار. أما سؤال أخينا الأخير الحبيب وابننا الغالي، أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ أولادنا جميعا من الفتن، يقول: كان حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى ولكنه ابتعد. أنا أقول لك: فيك خير، فيك من الخير ما ستعود به بإذن الله تعالى إلى الله، فهيا الآن عاهد ربك جل جلاله، ابن الحبيب وولد الغالي، عاهد ربك على التوبة وعلى الأوبة، واعلم بأن الله جل وعلا سيفرح بك إن عدت إليه الآن في أي ساعة من ليل أو نهار. والخطوة العملية الأولى التي أنصحك بها، وأنا أثق إن شاء الله في أنك ستقبل نصحي لحبك الظاهر لي، أقول لك: ابن الحبيب، غير الصحبة، غير الصحبة، خذ هذا القرار الآن بقوة، اعتبرني والدا لك وأنا أنصحك وأنت تحبني كوالد لك. هل لو قلت لك: يا ولد الحبيب، اترك هذه الشلة، ابعد عن هذه المجموعة من الأصحاب التي أخذتك إلى المعصية، أخذتك إلى التدخين وإلى غير ذلك، ابعد عنها، هل لو نصحتك وأنا والدك وأنت تحبني ماذا تقول لي؟ والله كأني أسمعك تقول سمعا وطاعة: أيها الوالد، أنا أنصحك كوالد لك. شوف، هل نصحت مركزة؟ ما قلت لك شيء ارجع للقرآن، ما قلت لا أبدا، بقول لك اترك الصحبة، جوابي محدد، غير الصحبة، هتغير البيئة وهتغير الهواء وهتغير الأنفاس، واصحب الأخيار من زملائك من أهل الدين وأهل الخلق وأهل الفضل وأهل العلم، وواظب على سماع دروس أهل الفضل ممن تحبهم على الشاشات الطاهرة المباركة. وأسأل الله لك ولأولادي ولجميع أولاد المسلمين، أسأل الله أن يحفظكم بحفظه، وأن يعصمكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يملأ قلوبكم إيمانا، وأن ييسر لكم الزواج في الحلال الطيب، وأن يرزقني وإياكم العفة، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وما أروع وأجمل أن يكون الختام بهذا الدعاء، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.